أمام القاعدة الأولية، وإذا حاضر الأدلة القاعدة الأولية بينة تقتضي حجية البينة، وإن كان الاستناد إليها بلا حاجة إلى ضم يمين، ولا إشكال في أن الأدلة وافية لإثبات هذه القاعدة الأولية، وإنما الكلام فيما استثني من هذه القاعدة. من أهم المستثنيات من هذه القاعدة هو الدعوة على النية. هنا قيل بأنه عندما تكون الدعوة على الميت، هنا لا يكتفي الحاكم في مقام إثبات الحق للمدعي ببينة المدعي، وإنما يحتاج إلى أن يضم يمين المدعي إلى بينته حتى يمكن الاستناد إلى ذلك في إثبات الحق للمدعي. كلامنا كان في هذا، ذكرنا على ما تفطر أنه هناك روايات تدل على ذلك. ذكرنا الرواية الأولى اللي هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وذكرنا الرواية الثانية اللي هي صحيحة الصفار. ثالثا نعود نرجع شوية للرواية الثالثة، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لأننا ذكرنا فيها أن من جملة القرائن على إمكان الاعتماد على هذه الرواية وحصول الوثوق بصدور هذه الرواية، قلنا من القرائن من جملة القرائن قلنا أن الشيخ الطوسي نقلها عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، لأنه بدأ السند به. والشيخ الطوسي عندما يبدأ السند بشخص على معناه أنه ينقلها، ينقل الرواية عن كتابه. إذن أحمد بن محمد بن عيسى نقل هذه الرواية في كتابه، وهذا يعطي للرواية نوع من الوثوق والإطمئنان باعتبار خصوصية في أحمد بن محمد بن عيسى كما ذكرنا سابقا. هذا صحيح الملاحظة، وهي أنه مو ملاحظة وإنما التوضيح، أنه أن السند التهذيب هاي الرواية سندها للتهذيب المطبوع هو هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير. أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد، مو أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير كما هو الموجود. لا، في التهذيب المطبوع هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير. ونفس هذا موجود في جامع حديث الشيعة الذي ينقل عن التهذيب. نعم، في الوسائل وكذا في الوافي اللذان ينقلان أيضا عن التهذيب، لا موجود كما ذكرنا سابقا أنه ابن عيسى يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ماذا؟ عن ياسين ضرير. يعني التهذيب يبدأ السند لأحمد بن محمد بن عيسى، وهو ينقل عن محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي، وهو ينقل عن ماذا؟ عن ياسين الضرير. وهكذا يعني ليس فقط في الوسائل وفي الوافي، في شرح التهذيب للمجلسية الثاني ملاذ الأخيار أيضا فيه ما يشير إلى صحة ما في الوسائل وما في الوافي. يعني أحمد بن محمد بن عيسى يروي الرواية عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير. لكن المجلسي في شرحه على التهذيب عندما تعرض لهذه الرواية رجح أن يكون المروي عنه هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. يعني أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد، وإنما يروي عن ماذا؟ يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. ايش رجح ذلك واستظهره؟ وعلل هذا الاستظهار بقلة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبد، وكثرة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أحمد بن يحيى بعد هذا الأسماء. فهذه القلة وهذه الكثرة كأنه يقول يستظهر من هذا السند الذي هو محل كلامنا أن المروي عنه ليس هو محمد بن عيسى بن عبيد، وإنما هو محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة. فهذا ما يأثر في القرينة اللي أثرنا من هذه النتيجة. الشيخ الطوسي ينقل مباشرة عنا يبدأ السند بماذا؟ بأحمد بن محمد بن عيسى. هذا المهم أنه أخذ عني من كتابه. وأما مالك استظهار عند المروي عنه من يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى أو محمد بن عيسى بن عبيد، هو ليس محمد بن عيسى بن عبيد وإنما هو صاحب هذا الحكمة، ما هذا مواضع، لأنه الظاهر أنه يعني ليس هناك قلة في روايات أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد، ليس قليلة، روايات كثيرة. فهو في زمانه ما كان بعضهم وسائل حتى يعرف الروايات اللي موجودة ينقل بها ابن عيسى عن العبيدي، ما كان تخيل أنها قليلة، هي روايات كثيرة ولعلها فقط في حسب مراجعة يعني مراجعة اعتماد على الطبقات موجودة في معجم الرجال يذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، فقط في التهذيب توجد ما يزيد على 20 رواية يروي فيها أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى ابن عبيد. في الكافي توجد ما يقارب 10 روايات، ما هي الموارد الأخرى إذا كتب بعد الإفهام قد يعثر على موارد أخرى. الصحيح هو ما كتب وسائل وما كتب وافي وما أشار إليه في ملاذ الأخيار المجلسي، لأنه مددد أن الذي ينقل عنه شيخ الطوسي في التهذيب هو أحمد بن محمد بن شنو عيسى، ما تكفي في من يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى. الصحيح هو هذا، وأن الموجود في المطبوع هذا خطأ تصحيح، هذا غلط. أحمد بن محمد بن عيسى ابن عبيد ما عندنا في شخص أصلا، أحمد بن محمد بن عيسى ابن عبيد ما عندنا في شخص، وهذا تصحيح واضح من شأنه شنو تشابه الأسماء واختلاف الأسماء. أحمد بن محمد كلهم تشابه، هذا الذي هو أوجب الارتباط وأوجب الغلط، لا يبعد ذلك أن يكون هذا تصحيح. ولعل النسخة الصحيحة هي أحمد مو ابن محمد بن عيسى، وإنما أحمد عن، إذا بدال بن خلينا عن يصير صحيح أحمد عن محمد بن عيسى ابن عبيد، والمقصود بأحمد أحمد بن محمد ابن عيسى، احتمال يعني في احتمال. على كل حال ما في الوسائل وما في الجواز وما في شرح التهذيب للمجلسي هو الأظهر، ومن هنا تتم القرينة ماذا السابقة، هذا ما يرتبط بالرواية المتقدمة. صحيحة الخفار الرواية الثانية ظهر قريناها ذكرنا سنة كيفية الاستدلال بها موشي ذكرناها بعد أكو اعتراض على الاستدلال ب رواية الصفار وصحيحة الصفار، هم تعرضنا لكل الاعتراضات، لو ما تعرضنا تعرض كم اعتراض وكم واحد. هناك اعتراض على الاستدلال بصحيحة الصفار، صحيحة الصفار بها هذا المقطع اللي هو موجود في بين الصحيحة اللي قريناه في الدرس السابق، هذا وكتب او تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل، وبين الوصي يشهد وشاهد آخر عدل، توقع نعم من بعد يمين، نعم تقبل هذه البينة لكن من بعد يمين، شهد على يمين على الميت اللي هو محل كلامنا. ومن هنا استدل بهذه الرواية على الاستثناء في محل كلام. اعتراضات على هذه الرواية: أول اعتراض هذا اللي أشرنا إليه هو هذا، أنه هذه الصحيحة العملية مشكلة، لأن صدرها ينضمن شهادة الوصي على الحي، لأنه يشهد للميت، صدر الرواية يشهد للميت، يشهد الميت على من؟ ها؟ على الحي، أن الميت له في ذمتي فلان كذا، هي شهادة على الحي. مع ذلك صدر الرواية، وهنا يقول نحتاج إلى ضم شنو؟ يمين. نعم، بعدها من المدعي في صدر الرواية. إذا في صدر الرواية شهادة على الحي، نحتاج إلى ضم اليمين. في غير الرواية شهادة على الميت، أيضا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ضم اليمين. بالنتيجة صار عندنا بأنه البين دائما تحتاج فيها إلى ضم شنو؟ يمين، وهذا لا يكون به أحد. وهذا لا يكون به شنو؟ أحد. يعني سلمنا أن ذيل الرواية يشترط الغمام اليمين إلى البينة في الشهادة على الميت، سلمنا. لكن صدر الرواية أيضا يدل على اشتراط الغمام اليمين إلى البينة في الشهادة على الحي، والنتيجة هو اشتراط الغمام مطلقا، وهذا ما يمكن الالتزام به. هذا الاعتراض الأول. هذا جواب أولا أنه مسألة التبعيض الحجية ما تظهر فيها من التزام به، أفرغ أن صدر الرواية لا يمكن الالتزام به لوجود اتفاق على أن الشهادة على الحي لا يشترط فيها الانضمام، ويكتفى فيها بماذا؟ بالبينة. فلا نلتزم، لكن هذا لا يعني سقوط الحجية عن ماذا؟ عن باقي ما ذكر في ماذا؟ في الرواية، ومنه ماذا؟ ومنه ذيل الرواية اللي هو محل الاستدلال. سنتمسك بذيل الرواية ونلتزم بحجيته لإثبات اشتراط الانضمام في الشهادة على الميت، لكن صدر الرواية لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف الإجماع، خلاف الاتفاق، أو المعارض بأدلة، أو لأي سبب آخر. مسألة التبعيض في الحجية إذا طبقناها في المقام أن كان الاستدلال بذيل الرواية، وإن كان لا يمكن الالتزام بماذا؟ بصدرها. هذا أولا. ثانيا، الجواب الثاني عن الاعتراض الأول هو ما أشرنا إليه أيضا، من أنه صدر الرواية وإن كان هو شهادة على الحي، لكن اشتراط الانضمام اليمين ليس من باب مسألتنا، من داخل سماع كلامنا، ليس من باب اشتراط الانضمام اليمين البينة حتى تقول هذا نشترط الانضمام حتى في الشهادة على الحي، لا، مو من هذا الباب، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب أنه لا توجد بينة هناك. لماذا؟ لأن شهادة الوصي ما مقبولة، لأنه موضع تهمة الوصي عندما يشهد للميت. غير الرواية الوصي يشهد على الميت، يشهد ضد الميت، فلذا لا يكون موضع تهمة، فشهادته تقبل بانضمام العدل الآخر، تكون بينة. الرواية غير الرواية يقول يشترط انضمام الانضمام اليمين، فيدخل في مسألتنا من البينة، يشترط الغمام اليمين إليها عند الشهادة على الميت. صدر الرواية لا، صدر الرواية يشهد للميت، أن الميت يطلب الاستثناء، هذا هو له نفع في ذلك، والشهادة إنما تقبل إذا كان إذا لم يكن المشهود به له فيه نفع عنه للشاهد. فمن هنا سقط اعتبار شهادة الوصي. يقول لا، ما في مشكلة إذا أكو شاهد عادل آخر انضم إلى ذلك يمين المدعي، هذا كافي. وسيأتي أنه في باب الأموال بالخصوص إذا لم تكن بينة يكتفى بماذا؟ بشاهد عادل واحد مع انضمام ماذا؟ اليمين. فالرواية ليس من باب اشتراط انضمام اليمين إلى البينة اللي هو محل كلامنا، إلى البينة اللي هي عبارة عن شنو؟ شهادة عادلين اللي هو محل كلامنا. لا، وإنما تقول في خصوص هذا المورد شهادة الوصي غير مقبولة، لأنه موضع تهمة. أو في الشفقة عندنا شهاد عادل واحد، هنا يجي انضمام اليمين إلى الشاهد العادل الواحد، هذا ليس فيه دلالة على اشتراط انضمام اليمين إلى البينة الشهادة على الدعوة على ماذا؟ على الحال حتى يأتي هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني هو مسألة من بعد يمين. يلاحظ أنه في صدر الرواية قالت من بعد يمين المدعي أو ما يقارب هذه العبارة، بس صرحت بيمين المدعي، صرحت أن المقصود هو يمين المدعي صدر الرواية. لكن غير الرواية ما قالت قالت من بعد يمين. هل استدلال بالرواية مبني على أن يكون المقصود من بعد يمين، يعني من بعد يمين شنو؟ المدعي. هذا المقصود. شلون هذا المقصود على الذي لم يصرح بالمدعي؟ قالوا بأن هذا يمكن بهذا الاعتبار، باعتبار أن الرواية اكتفت بالتصريح السابق عن التصريح بالمدعي في ماذا؟ في ليلة الرواية. هو سار من بعد يمين المدعي في ليلة الرواية، قال من بعد يمين، ومقصود ماذا؟ من بعد يمين شنو؟ المدعي. من بعد يمين المدعي. هذا الكلام ايضا استوضع لي اعتراض في الدرس السابق، وهو انه هذا انما يتم اذا كان المدعي في صدر الرواية هو غير الوصي، غير الوصي المدعي هو الوارث، الوارث وارث الميت، ويدعي يجي الوصي يشهد له، يشهد للميت. فهنا ممكن ان نقول ان اليمين في ذيل الرواية يراد به ذات، يعني ذات يراد به اليمين المدعي وهو غير الوصي، لكن قد يقال ان هناك احتمال ان يكون المقصود المدعي في صدر الرواية هو منه هو الوصي. حينئذ لا فرق بين الوصي وبين شنو؟ وبين المدعي. اليمين المعتبر يمين الوصي مو يمين المدعي. فإذا رجعنا ذيل الرواية إلى صدرها أيضا يكون المقصود باليمين يا يمين يمين الوصي الذي يشهد على الميت، فيعتبر يمينه. وهذا أين بأن محل الكلام، إحنا نريد يمين الوصي الشاهد، وإنما نريد يمين من؟ يمين المدعي. واضح؟ هاي مسألة إرجاع الذيل إلى الصدر إنما تنفع إذا كان المقصود بالمدعي في الصدر غير الوصي، واما اذا اريد به الوصي فلا فرق بين المدعي وبين الوصي، فالمعتبر شهادة الوصي يمين الوصي. ففي الذيل ايضا يصدق اعتبار ماذا؟ اعتبار يمين الوصي الشاهد، مو يمين المدعي كما هو المطلوب. هذا الاعتراض. هذا الجواب من ان الذي يستظهر من الرواية ان المدعي غير الوصي، الوصي في الرواية شاهد لا أكثر من ذلك، حاله حال الشاهد العدل الآخر، حاله حال الشاهد العدل الآخر. لا يفهم من الرواية أن الوصي هو المدعي، وهو أيضا يشهد لصالح الشنقي في صدر الرواية لصالح النبي، لا يفهم من الرواية ذلك، وإنما الذي يفهم من الرواية هو أن هذا يشهد للميت لأنه له حق في ذمة حي، أما أنه هو يدعي ذلك نيابة عن الميت هذا لا يظهر من ماذا؟ لا يظهر من الرواية. والظاهر من الرواية كما قلنا أن المدعي في الرواية غير الوصي، فالصدر الرواية عندما يكون مع يمين المدعي مقصود المدعي وهو غير الوصي في الوارث مثلا، غير الوصي في الوارث، فتبقى القرينة على حاله ان ذيل الرواية يرجع المن يرجع للمدعي، يكتفي بما ذكره سابقا عن تكراره وذكره لاحقا. هذا اعتراض اول، الاعتراض الشنو الاول مو الثاني، الثاني اعتراض الثالث على الصحيح، وهذا ما لم نذكره سابقا يعني لم نشر اليه، الاعتراض الثالث على الصحيحة هو ان غير الصحيحة معارض لصحيحة اخرى للصفار نفسه، وفي هذه الآية كما سنقرأها الظاهر منها هو ثبوت الحق بمجرد قيام البينة. بمجرد قيام ماذا؟ قيام البينة. ولا تشترط ما دام امام اليمين من الى بينة. قال هكذا ان ليس الرواية اخرى في الدعوة على الميت، ليس الرواية يشترط امام اليمين الى بينة، لكن هذا معارض برواية اخرى للصفار يظهر منها عدم اشتراط امام اليمين الى البينة في الدعوة على الميت. إذا زيد الرواية معارض لماذا؟ بصحيحة الأقوى للصفار مروية في أبواب الوصايا من باب 50 الحديث 1. نقرأ الرواية في أبواب الوصايا من باب 50 الحديث الأول. محمد بن الحسن شيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجلا أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه؟ يقضوا دينه، إذن هو اليدين ويقضوا دينه لمن صح على الميت، يعني يقضون دين من صح أن له دين اليمن على الميت. هاي العبارة تستبطن وجود مدعي على الجنان على الميت، دعوة على الميت، يعني هذا الميت شنو؟ مدين، واضح؟ لأن دعوة على الميت ليوم الكلام لمن صح على الميت بشهود عدول، يعني مدعي على الميت دين أقام شهود عدول شهدوا على أنه مديون إلى. يجوز للكبار تنفيذ هذه الوصية وقضاء هذا الدين ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دينا أبيهم ولا يحبسوه بذلك، يعني بصغر ماذا؟ بقية الورثة لا يحبسوه عندهم، يجب دفعة ولو قبل بلوغ ماذا؟ الورثة الصغار. الاستدلال بهذه الرواية على عدم الحاجة إلى انضمام اليمين يمين المدعي هو بهذا أن الرواية ساكتة عن ذلك، لم تذكر اعتبار ماذا انضمام اليمين إلى الشهود العدول، ذكرت الشهود العدول وكأنها اتفت بالشهود العدول اللي هو عبارة عن الزينة في ماذا؟ في ثبوت الحق لمن المدعي. ويجب على الأولياء كبار ماذا؟ أن يقضوا هذا الدين إذا أقام المدعي شهود وجود أن أقام البينة، وهذا معناه أنه ليس هناك حاجة إلى انضمام ماذا؟ إلى انضمام يمين يمين المدعي إلى بينته عندما يدعي دينا على من؟ على الميت، لا حاجة إلى ذلك. ومن الواضح أن هذا يكون منافي لمن؟ لبيني صحيحة الصفار المستدل بها في المقام. هذا الاعتراض الثالث. هذا الاعتراض الثالث جوابه هو أنه أن غاية ما يسمح من يذكر هو الإطلاق، والإطلاق في المقام ليس هو إطلاق لفظ الناس، إنما هو إطلاق شنو في المقام؟ سكوت الرواية عن ذكر انضمام اليمين الى الشهود العدول الى البينات هو دليل على ماذا؟ يكون ظاهر في عدم اعتبار شمل انضمام. اذا غايه ما يثبت في هذا البيان هو اطلاق الروايه لأنها غير مقيدة ولم يذكر فيها اعتبار الشمل والتمام. من الواضح أن هذا الإطلاق يمكن تقييده من أغلب اليوم برواية الثانية بصحيحة الصفار برواية من كان رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ممكن تقييده بهذه الرواية فما في مشكلة. أفرض أن هذه الرواية اللي استخدمها في الصفار مطلقة تدل على ماذا؟ تدل على ثبوت الحق للمدعي على الميت اذا اقام الشهود العدول اقام البينه مطلقين عن شنو؟ يعني سواء انضم الى ذلك يمينه او شنو؟ او لم ينضم. تاتي روايه الصفار السابقه وروايه عبد الرحمن بن ابي عبد الله فتقيد هذا اطلاق اي اولا. ثانيا هناك تشكيك واضح في هذه الروايه في انه فيها اطلاق. من قال انه مطلقا؟ من قال ان فيها اطلاق؟ وذلك باعتبار ان الروايه ناظر الى ماذا؟ الى مساله تنفيذ الوصيه وقضاء ديون الميت. ناظر الى هذا المهم هو السؤال وقع عن هذا. السؤال وقع على ان وجود ورثه صغار ورثه صغار هل يمنع من تنفيذ الوصيه؟ يمنع من قضاء الديون؟ او لا؟ ناظر الى هذا. ما ناظر ان الديون كيف تثبت على الميت وهل يكتفى بذلك في مجرد البينه او انه نحتاج الى ماذا؟ الى انضمام يمين. عدم نظر الروايه الى محل الكلام يمنع من التمسك باطلاقها. وقلنا انه حتى لو فرضنا انه كانت مطلقه يمكن تقييدها بالروايات سابقا. هذه الرواية الثانية وتبين أنها تامة لإحداد الاستثناء. الرواية الثالثة والأخيرة التي يمكن الاستدلال بها لإحداد الاستثناء هي رواية سليمان بن حفص المروزي المروية في الباب 20 من أبواب الرواية. الباب 20 من أبواب الراهنة. الحديث الأول الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثاء فجاء رجل فادعى عليه مالا فصار الدعوة لمن؟ على الميت. رجل مات وعنده ورثة فجاء رجل وادعى عليه أنا على الميت شنو؟ مالا. فدخلت في محل كلامنا دعوة على ميت وأن عنده رهنا. يقول أنه مو دعوة بدون لا عنده رهن سبب وثيقة الدين. أنا داينت بهذا الميت مقدار من المال وعندي شنو؟ عندي وثيقة الدين وأن عنده رهنان. فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال المدعي. وإن كان واقعا بينه وبين ربه له مال على المدعي الميت ولا بينة له. ما عد بينة ما عد بينة لكن هو قاطع بأنه هو داعي لهذا الميت. إن كان له على الميت مال ولا بينة له فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته. وقد يستوفي لنا من الرهن الموجود عنده وإذا جاء شيء يجب أن يجعل منه ورثة لأن هذا ما يعتقده بينه وبين ربه. ومتى أقر هو المدعي متى أقر بما عنده؟ يقول إذا أقر بأن هذا مال من الميت الرهن بيده أن هذا رهن وأن هذا مال من الميت. يقول إذا أقر بأن هذا مال من الميت إذا أقر بما عنده أخذ به أخذ به يقول هذا لفلان أخذ به وطولب بالبينة. عندئذ يطالب بماذا؟ بالبينة لأن هذا قد تراهن في مقابل شنو؟ في مقابل دين. وطولب بالبينة على دعواه دعواه الدين وأو أوفي حقه بعد اليمين. هذا معنى الشاهد، أوفي حقه، هذا المدعي يثبت حقه يثبت الدين له، لكن من بعد شنو؟ من بعد يمين، من بعد اليمين، بعد اليمين. هذا محل الشاهد في الرواية، والرواية لها ظهور أول في ماذا؟ في محل السلام، يعني في أنه دعوة على ميت. إمام يقول بأن هذا الحق يثبت للمدعي إذا أقام بينه وشنو؟ وانضم إليها ماذا؟ اليمين. والظاهر أن الرواية تتحدث عن يمين المدعي، يعني لم يذكر فيها إلا ماذا؟ إلا المدعي، لم يذكر فيها إلا المدعي، فالظاهر أن المقصود بها هو يمين المدعي. هذه الرواية الثالثة التي يستدل بها المقام، لكن هذه الرواية في الحقيقة تصلح للتأييد. لماذا؟ لأنه فيها ضعف سندي من جهة الراوي وهو سليمان بن حفص المروزي، حيث لم تثبت وثاقته بدليل معتبر، فلتكون مؤيدة للروايتين متقدمتين. بعد أن ثبت أصل الاستثناء، عندنا قاعدة أولية تقول أن البينة حجة يمكن الاعتماد عليها فقط من دون حاجة إلى انضمام شيئا إليها، القاعدة الأولية. أجل استثناء عليها قال لا، أن الدعوة على الميت تحتاج لانضمام يمين المدعي مضافا إلى بينته. بعد أن ثبت أصل الاستثناء يقع الكلام حينئذ في هذا الاستثناء في جهات، في جهات. الجهة الأولى فقط عنوانها هي مسألة أن هذا الاستثناء هل يختص بالميت أو يعم من هو مثله في عدم اللسان، ومثلوا من هو مثل الميت في عدم اللسان بالطفل والمجنون والغائب، والغائب. أما في المدعى عليه إذا كان طفلا، إذا كان مجنونا، إذا كان غائبا، فهناها منهم بأنه دعوى المدعي تحتاج إلى أن ينضم يمينه إلى بينته، ولا نكتفي بالبينة وحدها، المدعي قيمة على الغائب، قيمة على الطفل، قيمة على المجنون، لا نكتفي بها، أو لا، أن هذا حاله يختلف عن هذا، أنه حاله حال الميمون. نشترط فيها انضمام اليمين الى ماذا؟ الى بينة المدعي. الدعوة على المستفل، الدعوة على المجنون، الدعوة على الغائب، هل هي كالدعوة على الميت في الاحتياج الى الانضمام او لا؟ هذه هي الجهة الاولى التي يأتي بعدها ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.